يعني أدرك ما لم يصب في غزوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محله، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزجاج: كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها، كانت بئر في الحديبية صغيرة وفيها ماء قليل، فوردها أول الصحابة ونزحوا الماء وهم 1400 وماؤها قليل جدا فنفد، والناس في حاجة إلى الماء، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وطلب شيئا من مائها قليل فتوضأ به وتمضمض، ثم ألقي في البئر، ثم أصبحت بإذن الله ماء غزيرا أروت الموجودين كلهم وحملوا ما يحتاجون إليه بإذن الله. وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية.
اجتمع الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتح هو؟ يعني هذا فتح ونحن رجعنا ولم نعتمر، وتحللنا من عمرتنا خارج مكة، ونحرنا هدينا خارج مكة، وصددنا عن البيت، أو فتح هو؟ فقال: إي والذي نفسي محمد بيده إنه لفتح. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم. نعم.
قال البخاري عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا.
يعني نعم، هو صحيح أن فتح مكة فتح عظيم، لكن ليس هو المراد بهذه الآيات. نعم. ونحن على كلام البراء رضي الله عنه وأرضاه.
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البخاري وغيره هذا الحديث عن البراء.
كنا مع رسول الله.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه لقال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي، وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله، فأخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم.
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 والحديبية بئر.
وقد اختلف في فتح مكة أهو فتح عن أيها فتحت عنوة أم صلحا، ومذهب أبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة ومذهب الشافعية أنها فتحت صلحا، وقيل في الجمع بين الصلح والعنوة أن أسفلها فتحه خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها فتحه الزبير صلحا، ودخل صلى الله عليه وسلم من جهة أعلاها من جهة مدخل الزبير رضي الله عنه، فصار الحكم له، وبهذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض، يعني هل هي عنوة أو صلح، هل هي بالقوة أو صلحا.
والحديبية بئر فنحرناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا، ثم إنها
ويتم نعمته عليك بإظهار دينك، لأنه بهذا الصلح ظهر للناس الدين الإسلامي، وصار من أراد أن يسمع ويطلع أمكنه ذلك، فدخل الناس بعد هذا الصلح في الدين بكثرة ولله الحمد. وقيل ويتم نعمته عليك قيل بفتح مكة والطائف وخيبر، وهذه حصلت بعد صلح الحديبية. ويهديك صراطا مستقيما، يهديك يدلك ويرشدك ويوفقك للصراط المستقيم الذي هو الموصل إلى الجنة، وهو الإسلام. وينصرك الله نصرا عزيزا، يظهر الله جل وعلا نصرك وتأييدك على الأمة وعلى الأديان كلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء مسافة شهر يرجف قلبه خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي قويا غالبا لا يتبعه ذل. فالله جل وعلا أعز ونصر المسلمين بالإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم؟
قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو جل وعلا إله من في السماء وإله من في الأرض، فهو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وهو رب العالمين جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع بعد صلاة العصر علما بأن المغادرة بعد صلاة العشاء؟
يحسن أن يكون طواف الوداع قبيل السفر، ولا يلزم أن يكون قبل السفر مباشرة، أنك إذا طفت تخرج، وإنما يحسن أن يكون في أقرب وقت إلى السفر تتمكن فيه. فمثلا إذا كان السفر بعد الظهر وأنت لا تستطيع أن تطوف قبل الظهر مثلا للشمس ونحو ذلك، ف فبكرت قبل ذلك فلا حرج، أو طفت مثلا قبل المغرب وجلست المغرب وسافرت بعد صلاة العشاء فلا حرج إن شاء الله في هذا.
يقول السائل: هل الموضع الذي بركت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم أم خارج الحرم؟
الذي بركت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الحرم في الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح له بدخول الحرم. وأما الذي صد الفيل فهو في الحرم في وادي محسر بين مزدلفة ومنى، وهو من الحرم وليس مشعرا.
يقول السائل: هل من السنة للمعتمر أن يذبح هديا ولو كان في غير أيام الحج؟
نعم، الهدي للحرم لبيت الله مشروع في كل وقت، في الحج في العمرة، لكن أحيانا يكون الهدي واجبا كهدي التمتع وهدي القران وكالهدي لترك واجب أو فعل محظور، هذا واجب. وأحيانا يكون الهدي تطوع ليس بواجب، كالهدي يقدمه الإنسان معه وهو معتمر، أو ينحر أكثر من هدي إذا كان متمتعا أو قارنا. مثلا الواجب في هدي في التمتع والقران شاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، أو يكون ليس عليه هدي واجب كالمفرد بالحج مثلا والقادم للعمرة ليس عليه هدي، فإذا أهدى فحسن، يكون هدي تطوع. فالهدي مستحب تقربا إلى الله جل وعلا بالإهداء إلى بيته الحرام.
يقول السائل: أهل مكة هل العمرة في حقهم واجبة أم سنة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فبعض العلماء قال العمرة للمكي واجبة، يعني يجب عليه أن يعتمر مرة في حياته، وبعضهم قال المكي لا تجب عليه العمرة لأنه في مكة، وأهم أفعال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله، والطواف بالبيت للمكي متيسر في كل وقت والحمد لله، فالمسألة فيها خلاف.
يقول السائل: ما حكم الدين في الأكل عند رجل مصدر رزقه من حرام؟
إذا كان مصدر رزقه من حرام أو يدخله الحرام، فإذا تنزه الإنسان عن هذا فحسن، وإن أكل منه فالأكل جائز، لأنه أذن لك في هذا الطعام وأنت لا تدري عنه، وهو أذن لك، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهو أكثر دخلهم من الحرام، واليهودية التي وضعت السم في الشاة أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وبيان للجواز. وإذا تنزه المرء عن الأكل من هذا أو أن يدخل جوفه شيئا فيه شبهة فحسن، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان له غلام قد كاتبه وكان كل يوم يأتيه بشيء، فأتاه يوما بشيء فأكل منه رضي الله عنه فقال ما سألتني من أين هذا؟ قال الآن من أين؟ قال هذا كنت تكهنت، يقوله الغلام، لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، وقد قابلت فأعطاني أجرتي اللي هو حلوان الكاهن وهو ما أتيتك به. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبعه في جوفه وقاء كل ما في بطنه رضي الله عنه، وقال لو لم يخرج آخره إلا مع روحي لفعلته، كما قال رضي الله عنه، أراد أن ينظف جوفه عن أن يدخله شيء فيه حلوان كاهن.
يقول السائل: إذا كان المسلم ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والعادات قدر المستطاع، ويتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إلا أنه لم يتحقق له ذلك، هل يدل ذلك على عدم صدق إيمانه؟
لا يا أخي، ما يدل على عدم صدق إيمانه، على المرء أن يصدق في إيمانه ويتقي الله جل وعلا، ولا يلزم من هذا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا يلزم هذا، فقد يكون صادق الإيمان ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد يكون صادق الإيمان ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على عدم صدق إيمان العبد.
يقول السائل: المأموم المسبوق بركعة أو أكثر إذا أراد الدخول في الصلاة والإمام ساجد، فهل يكبر تكبيرة واحدة ويسجد أم يكبر للسجود أيضا؟
إذا جاء المسبوق والإمام في الصلاة فيجب على المسبوق أن يكبر التكبيرة الأولى وهو قائم، لأنها ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام. ثم إن أمكن أن يكبر التكبيرة الأخرى، تكبيرة الهوي للركوع أو للسجود أو للجلوس مع الإمام مثلا وهو في التحيات التشهد مثلا الأول والأخير، فلا بأس، وإن ترك التكبير فلا بأس، المهم أن يأتي بالتكبيرة الأولى وهو قائم، لأنها تكبيرة الإحرام.
يقول السائل: أين تقع الحديبية الآن؟
الحديبية تقع خارج حدود الحرم، وهي قريبة من بوابة مكة الموضوعة حديثا، ليست بعيدة عنها، وهي على حد ما بين الحل والحرم، وهي من الحل.
يقول السائل: هل الصلاة في الحرم مثل الصلاة خارج الحرم في الثواب؟
من حيث المضاعفة فالصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، هذا ما قرره كثير من العلماء، أن الصلاة في أي مكان من مكة، يعني من داخل الحرم حدود الحرم المكي فهي مضاعفة بمئة ألف صلاة، لأمور: أولا أن الله جل وعلا سمى المسجد الحرام، سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني من مكة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة لحجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه بالأبطح، ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وفي المسجد هذا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة من الصلاة في هذه البقعة، لكن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرره كثير من العلماء. إلا أننا لا نقول إن الصلاة في أي مكان من مكة مثل الصلاة في هذا المكان، لا، أما من حيث العدد المضاعفة فهي مضاعفة إن شاء الله بمائة ألف صلاة، لكن في الفضيلة لا شك أن هذا أفضل من غيره.
يقول السائل: ما الفرق بين المشعر والحرم؟
فيه فرق، المشعر يعني نسك، والحرم حدود الحرم المكي الذي لا يعضد شوكه ولا شجره ولا تلتقط لقطته وله أحكام الحرم. وذلك أن هناك مشعر وليس بحرم، وحرم وليس بمشعر، ومشعر وحرم، وليس بمشعر ولا حرم، أربعة. ليس بمشعر ولا حرم كما كان الأماكن التي خارج مكة وإن قربت من الحرم، ليست مشعر ولا حرم، ومشعر وليس بحرم كعرفات، عرفات مشعر محل نسك ولكنها خارج الحرم، وحرم وليس بمشعر كوادي محسر، وادي محسر بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس من منى، فليس مشعر وهو داخل الحرم، وحرم ومشعر كمزدلفة المشعر الحرام وكمنى وكبقاع مكة، مشعر وحرم، مزدلفة مشعر وحرم، منى مشعر وحرم، وادي محسر حرم وليس بمشعر، عرفة مشعر وليس بحرم، المغمس لا حرم ولا مشعر.
يقول السائل: هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟
البسملة لا شك ولا خلاف أنها جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. ثم الخلاف في البسملة أول السورة، هل هي آية من كل سورة أم هي آية من سورة الفاتحة فقط، أم هي ليست بآية لا من الفاتحة ولا من سائر السور؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. ويؤخذ من هذا أن من قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن الخلاف يجعل الصلاة صحيحة لمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمشروع للمرء خروجا من الخلاف أن يقرأ الفاتحة. المشروع للمرء خروجا من الخلاف أن يقرأ البسملة أول الفاتحة، أن يقرأ البسملة أول الفاتحة، ولكن الإمام يقرأها سرا في الصلاة الجهرية، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا في الصلاة الجهرية، ما كانوا يجهرون بها، ما كانوا يجهرون إلا بالفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.